في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، سماها المقدسة، التقديس والتعظيم، التنزيه، التطهير. إذن هذه الأرض اختارها الله وفضلها على كثير مما خلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، مثل ما فضل الله تعالى مكة والمدينة، فضل الله أرض الشام، أرض المحشر والمنشر، فلسطين وما حولها. أيضا في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله، ما حوله مبارك يعني دائرة معينة. وكذلك قال عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إذن هي أرض مباركة، أرض فلسطين، يسمونها أرض الكنعانيين، الآراميين، العمالقة، الحيثيين، اليبوسيين، كل هؤلاء شعوب وأقوام، بعضهم أصول عربية، عاشوا في تلك الأراضي وعمروها، بيت المقدس، القدس، أو أورشليم كما يسمونها وما حولها. قصتها أنه لما خرج موسى ومن معه من البحر ونجوا وقطعوا الصحراء، الله سبحانه وتعالى وجههم إلى الأرض المقدسة، وقال موسى عليه السلام لقومه يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الآن المقام مقام جهاد، لأنها أمة الآن تمكنت واستقلت، والله تعالى أراد أن يمكنها ونمكن لهم في الأرض. كيف يمكن؟ يعني يجعل لهم مكانا يستقرون فيه ويكون لهم. فكان المكان الذي اختاره الله لهم هو فلسطين وما حولها، الأرض المقدسة، أن يدخلوا. قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم يعني إيش معنى كتب الله لكم؟ ممكن واحد يسأل يقول هل معنى ذلك أن هذه الأرض هي لبني إسرائيل؟ هل هي لليهود؟ أقول في التوراة نفسها نص يقول إن إبراهيم عليه السلام لما مر بأرض الكنعانيين ظهر له الرب كما تقول التوراة، وقال له لنسلك تكون هذه الأرض، لنسلك تكون هذه الأرض. طيب نسل إبراهيم من هم؟ يعني نسل إبراهيم العرب من نسل إبراهيم، وبنو إسرائيل من نسل إبراهيم. إبراهيم عنده عدد من الأولاد، عندك نسل إسحاق، نسل يعقوب، نسل ملاوي. إذن هناك عدد من القبائل والشعوب تدخل في هذا المعنى التي جعل الله لهم. فهو لم يقول التي كتب الله لكم لا يعني خصوصيتها لبني إسرائيل على وجه التحديد. الشيء الثاني أنه قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني كتب الله لكم أن تدخلوها وأن تحاربوا فيها، ولكنهم نكلوا وتراجعوا ورفضوا فما تحقق لهم ذلك. الأمر الآخر أن هذا برهون بإيمانهم واستقامتهم وإخلاصهم، ولذلك قال لهم موسى قال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إيش معنى ترتدوا على أدباركم؟ يعني طبعا قد يحتمل المعنى أنكم ترفضون الجهاد ودخول الأرض المقدسة، لكن لو أخذنا النص بظاهره ولا ترتدوا على أدباركم فهمنا من هذا تصديق الروايات المتعددة التي تقول أن بني إسرائيل بعدما عبروا البحر ووصلوا إلى الصحراء أنهم بدأوا يتذمرون ويتضايقون وأحيانا يفكرون بالرجوع، ولذلك كان موسى يحذرهم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فكان جوابهم إن فيها قوما جبارين، وفعلا هم يعني بعثوا جواسيس وقالوا لهم إن الذين يسكنونها العرب يسمونهم العمالقة، طوال الأجسام، كبار، أقوياء، وفي مبالغات طبعا في هذه الروايات ذي ضخمة جدا، ولذلك قالوا يعني لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني هذا طلب تعجيزي، يعني كأنهم يطلبون من موسى معجزة أو آية أنه ادعوا ربك أن يخرجهم منها، فإذا خرجوا دخلناها. هذا ما يمكن أن يكون، لأنكم أنتم لا يجب أن تظلوا متفرجين دائما، ينبغي يكون لكم دور الآن وتقوموا بالمسؤولية. ولذلك قالوا في الأخير لما ألح عليهم قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لا تحاول، فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوف الأسلوب، أسلوب فيه بجاحة وسوء أدب مع الله ومع رسول الله. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما رح يذهبون، وجالسين قاعدين بشيء لا مبالات. ولذلك موسى عليه السلام هنا غضب عليهم وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مع أنه فيه رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يعني يخافون الله سبحانه وهم من بني إسرائيل، ولكن الله أنعم عليهم بالإيمان. وهؤلاء هم كالب وابن يفنة ويوشع بن نون. هؤلاء ضمن من أرسلهم موسى يأتون بخبر القوم، وجاءوا كانوا متحمسين لأنهم مؤمنون وقالوا لابد أن ندخل. لكن موسى لما شكى إلى ربه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، كأنه لم يعني يملأ يده تماما من هذين الرجلين، أو أنه قصد معنى آخر الله أعلم. المقصود قال فافرق بيننا وبين القوم الظالمين، دعا عليهم، ولذلك عوقبوا بالتيه يعني. وسبحان الله في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي صلح الحديبية، قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريدنا يا رسول الله، والله والذي نفسي بيده لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوف الفارق هنا بالنسبة للمقداد والمؤمنين معه، عندهم جلد وعندهم صبر وعندهم مبادرة، نعم عندهم استعانة بالله، لكن عندهم حسن أدب مع الله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا هم أمة الجهاد. طبعا هذه مواصفات الشعوب الذليلة المستعبدة. وأنا هنا حقيقي يلفت نظري في السياق القرآني قصة فلا تأس على القوم الظالمين. من صراحة يعني من مع كثرة قراءتي لموسى في القرآن الكريم وقصص موسى في الكتب أيضا، يعني صار عندي صراحة يعني تعاطف، يعني ما هو فقط قراءة قصة، يعني صرت أعيش معه في كثير من الحالات. هنا لما ربه سبحانه يقول له فلا تأسى، معناه أنه حزين ولا لا؟ حزين، يعني هذه نهاية التجربة والصبر والخروج والآيات اللي شافوها وجهد عظيم وحلم يتبخر الآن بواسطة هؤلاء الأشرار الذين لا يكادون يستقيمون على أمر من الأمور. فلذلك ربه يعزيه سبحانه يقول له فلا تأس على القوم الظالمين. الشعوب العزيزة دائما هي تلك الشعوب الحرة، الشعوب القوية، الشعوب التي تعرف حقوقها. حقيقة ما يعجبك مثلا كثرة المديح بين الناس حتى لو كان بحق، أن تمدح عالم أو حاكم وتبالغ في ذلك وتجعل رمز، لا داعي لهذا الأمر، لأن هذا حتى لو كان لعالم صالح أو حاكم صالح كثرة المديح تفسده. يعني ليش كل التغريدات، الهاشتاقات، البرامج، الأحاديث كلها تتعلق بالإطراء، بالثناء الذي يخرج الإنسان عن اعتداله وربما يفسده. الناس بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجتهم إلى الثناء، بحاجة إلى النصيحة أكثر من حاجتهم إلى المديحة. فهكذا يفترض أن تكون هذه الشعوب تعرف حقوقها. أيضا قضية الحقوق، أن يعرف الناس حقهم، هذا الحق لا يكون والله فزعة من فلان أو علان جزاه الله خير، ولكن أيضا ينبغي أن الناس يعرفون حقوقهم بشكل واضح. ولا يمكن فهم معرفة الحقوق إلا بمعرفة الواجبات، لأن أيضا الإنسان ما هو فقط جالس يطلب مطالب وينسى أنه هو عليه واجبات واستحقاقات ينبغي أن يقوم بها. فالمسألة فيها توازن. لكن الشعب الحر، الشعب الأبي، الشعب العزيز، كما نلاحظ في شعوب العالم اليوم، لا نقول أن هذه الشعوب مؤمنة ولا شعوب مثالية ولا خلية من المفاسد، لكن لا يجب على الإنسان وهو يذهب مثلا يتجول في أي مكان في العالم أن لا تقع عينه في المدن والعواصم الكبرى إلا على مكبات النفايات. لا، يجب أن تنظر إلى يعني قضية اعتزاز الناس بأنفسهم، وكون الناس عندهم كما قال عمرو بن عاص رضي الله عنه في الأثر الصحيح عنه الذي رواه مسلم لما مدح الروم، وكان من ضمن ما مدحهم به أنه قال وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني شعوب ليس من السهل أن تغتصب، ليس من السهل أن تستباح، أن تنتهك حرماتها، يعني لها ثقل، لها قوة، عندها ترابط، علاقات، تواصل، نقابات، معرفة، أساليب، طرق، بحيث أن هذا الشعب فعلا شعب له منعة وله قوة. ذل قال وأمنعهم من ظلم الملوك، عندهم منعة، فيكون في توازن ما بين شعب قوي وحكومة قوية، وتصبح الدولة بذلك قوية. لكن إذا كانت الحكومة قوية وقد تكون عسكرية والشعب ضعيف، هذا معناه أنه الميزان مختل. ولو كانت الحكومة ضعيفة والشعب ضعيف هذا معناه نحن أمام دولة فاشلة. فإذا وجد هذا التوازن الرائع ما بين شعب قوي وحكومة قوية هذا يوجد شيء عظيم. في قصة موسى عليه السلام أنت تلاحظ أن القيادة كانت قيادة قوية، ليست قيادة مستبدة، لا، قيادة قوية مثل موسى عليه السلام وهارون والدائرة المحيطة بهم، فيها إيمان وصدق وإخلاص وتحليل وروية ورؤية واضحة. ولكن الشعب والأتباع كانوا فيهم الكثير من الهشاشة، ولذلك تراجعوا وتأخروا كما في قصة الأرض المقدسة.